هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس التفسير، وهو الموافق للدرس السادس عشر من سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والأربعين بعد المئة، والتي تنتهي بنهاية الآية الخامسة والخمسين بعد المئة، وهي الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا يؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة يؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الآية الأولى من سياق اليوم تقرر مبدأ هاما، وهو أن جميع الناس يموتون وكل من عدا الله يفنى. هذا المبدأ منطوقه هو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. واختيرت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليقال عنها هذا الكلام، لما لهذه الشخصية من عظمة ولما لها من مكانة. فلا شك أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية على الإطلاق، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق وطئت قدمه الأرض. فإذا كان أعظم مخلوق وطئت قدمه الأرض يقال عنه إنك ميت وإنهم ميتون، ويقال عنه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان هذا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر أجمعين، أفيمكن أن يطمع أحد بعده في الخلود؟ أفيمكن أن يطمع أحد بعده في البقاء؟ أفيمكن أن يفلت أحد غيره من الموت أو من الوفاة؟ إن هذا غير ممكن وإن هذا غير مستطاع. فالرسول الخاتم نفسه يموت، والله سبحانه وتعالى هو الذي يميته، فالذي يتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى. الذي توفى محمدا هو الله، والذي توفى النبيين أجمعين هو الله وحده. ومن عجيب الأمر أن الناس ينظرون إلى المتوفى ولا ينظرون إلى المتوفي. الناس تعلقت آمالهم بمن يموت وينسون الحي الذي لا يموت. الناس يستغيثون بمن مات ولا يستغيثون بالله الواحد الباقي الوارث. إن الله سبحانه وتعالى يقول للناس: إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا سيموت. إن الذين يعلقون آمالهم بمحمد أو يصرفون أعمالهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس مخطئون جدا. فكيف بمن يصرفون آمالهم وأعمالهم واستغاثاتهم لمن هم دون محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يسمونهم بالأولياء من المقبورين؟ إن الذين يقولون لهؤلاء الموتى مددا أو يطلبون منهم المدد، إنهم يشركون، لأنهم لو نظروا نظرة صحيحة لقالوا: مدد يا من أمت محمدا وبقيت وحدك، نبذ يا من أمت الحسين وبقيت وحدك، فهو وحده صاحب المدد وهو وحده معطي المدد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد مضت الرسل وانتهت الرسل من قبله، وهو على آثارهم يمضي كما مضوا ويموت كما ماتوا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قرر القرآن الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، هذه حقيقة لا ينبغي أن تناقش، ومن معاد القول أن نتحدث فيها. كان من المقرر أن يفهم جميع المسلمين هذه الحقيقة، حقيقة أن محمدا قد مات، وبخاصة بعد 14 قرنا من الزمان كان عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة. ولكن يؤسفني أنه برغم تقرير القرآن لهذه الحقيقة من قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومن قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ومن قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، برغم وضوح هذه الحقيقة في الكتاب الكريم، فإن جماهير المنتسبين للإسلام في هذا الزمان يزعمون أن محمدا حي بينهم، وأنهم يقابلون محمدا ويجلسون معه في حلقات الجسر، وأنه ينكر معهم، وأنه يطوف معهم حول القبور، وأنه هو صلى الله عليه وسلم. وبرره الله من إفك المفترين وكذب الكذابين أنه هو الذي يكتسح الموارد. وأن السيد البدوي قال للشعراني في كما ترويه الطبقات الكبرى بالحرف الواحد، مولد يحضره رسول الله والأنبياء والأولياء معه لا تحضره، هذا الكلام موجود في الطبقات الكبرى، ولن نتنازل أبدا عن الاستشهاد بالطبقات الكبرى مهما قالوا عنها إنها مدسوسة، ومهما قالوا إن كلامها موفق، فهذه الحجة لا تجوز إلا على رؤوس الأبطال. إذا قلنا جزافا عن كل شيء إنه مدسوس، فمعنى هذا أن نشكك في التاريخ البشري كله، ومعنى هذا أن نشكك في علم الإنسان وفي حضارة الإنسان وفي تاريخ الإنسان، وهذا ما لم يقل به عاقل. أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حي، وأنه يلتقي بفلان بفلان في حجرته، ويلتقي بفلان في خلوته، ويلتقي بفلان في مولده، ويلتقي بفلان حل الصاري، هذا افتراء على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يظهر لهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يجلسون معه؟ هل هذا هو خير القرون؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومع ذلك لم يثبت ولم يحدث أن ظهر الرسول لأبي بكر، ولم يثبت أن الرسول ظهر لعمر، ولم يثبت أن الرسول ظهر لعثمان، ولم يثبت أن الرسول ظهر للدولة الأموية ولا للدولة العباسية. إذن فلماذا يظهر الرسول اليوم؟ وكانت القرون الأولى في حاجة إلى ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم ليحل ما تعقد من الأمور. لو أن رسول الله ظهر يوم الجمل لأنقذ 10,000 مسلم من القتل، ولو أن الرسول ظهر يوم صفين لأنقذ 90,000 مسلم من القتل، ولو أن الرسول ظهر لعائشة وعلي لقضى بينهما، ولو أن الرسول ظهر لمعاوية وعلي لحكم بينهما، ولو أن الرسول ظهر لأبي بكر وعلي لقضى بالخلافة لواحد منهما، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المسلمين يوم الدار وهم يحاصرون عثمان رضي الله عنه ويمنعونه الماء. لو انه ظهر لحسم في قضية عثمان رضي الله عنه. ولو انه صلى الله عليه وسلم يظهر بعد موته لظهر لابن بنته الحسين رضي الله عنه وهو ممنوع من الماء على ارض كربلاء، ثم قدم له النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليشرب. ولو انه يظهر صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لمنع آل البيت جميعا وهم يسبحون واحدا واحدا. اكثر من 60 من آل البيت ذبحوا في حجر الحسين رضي الله عنه. اين كان جده؟ لماذا لم يظهر ليحول دون وقوع هذه المهزلة؟ ثم يقول الافتاكون الكذابون ان رسول الله يظهر في الموالد، يظهر حول الطارم، يظهر في قبور الموتى، وكبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ثم علقوا على مسألة ظهور الرسول لهم هذه الاسجود المضحكة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم لهم كتبا مليئة بالكفر لينشروها بين الناس. ويكفي ان محي الدين ابن عربي صدر كتابه خصوص الحكم بقوله انه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله سلمه هذا الكتاب كله بكل كلمة فيه وقال له اخرج به على الناس. ثم يقول في اخر مقدمته للكتاب فمن الله تسمعوا والى الله ترجعوا. وماذا في الكتاب؟ من اوله الى اخره كفر. اقول لكم ان كفر عباد الاوثان وكفر عباد النار يهون ويتضاءل امام كفر محي الدين ابن عربي. ولذلك قال سلف الامه عن محي الدين ابن عربي اننا نقول بكفره وبكفر من يشك في كفره، ومع ذلك ينسب هذا الكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون ايضا انهم يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه يا رسول الله هل قلت هذا الحديث لحديث يكون موجودا في البخاري او في مسلم او في غيره من كتب السنة الصحيحة؟ فيقول لهم رسول الله ما قلت هذا الكلام. وربما عرضوا على رسول الله حديثا مكذوبا عليه كقولهم عبدي اطعني تكون ربانيا، تقول للشيء فتكون. ربما عرضوا هذا الكلام الفارغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم انا قلته. وهذا مبدأ الفساد ومبدأ الضلال، ادعاؤهم انهم يلتقون برسول الله وانه يصحح لهم الفاسد ويبطل لهم الصحيح. ومن هنا اختلط على الامة دينها، فتمسك الناس بالباطل وانصرفوا عن الصحيح، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واستدل هؤلاء الناس بقوله تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله. قالوا ان معنى هذا ان رسول الله حي لم يمت، وانه فينا، وانه يقودنا، وانه هو الذي دخل المعركة، وانه هو الذي قاد البيوت في المعركة، وانه هو الذي عبر بالبيوت من قناة السويس. هكذا قالوا لنا وضحكوا على عقولنا، وصدق كثير من البلد هذا الكلام. والحقيقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بسنته بشريعته باخلاقه بسيرته بالقرآن الذي نزل عليه والذي يحكي اخلاقه، كما تقول امنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. واعلموا ان فيكم رسول الله، هذا الكلام يوجه الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ايام ان كان النبي فيهم يتلو عليهم الوحي. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كملت الشريعة كما قال الله في اخر آية نزلت من القرآن الكريم اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا لا إضافة للدين ولا حذف في الدين. وهذه الآية الشريفة تغيظ كثيرا من الناس لأنها قفلت الباب في وجه كل من يريد أن يضيف إضافة إلى هذا الدين. والناس يريدون أن يتحرروا ويريدون أن يتطوروا، ومن جبن الناس أنهم لا يجدون مجالا للتحرر ولا للتطور إلا دين الله، فيريدون أن يضيفوا إضافات إلى دين الله، ويريدون أن يضيفوا أعمال إلى ما عمله رسول الله، ويريدون أن يضيفوا أزدار وأوراد وشرائع لم يأذن بها الله، مع أنهم نسوا أن في هذا التصرف نفسه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بشيئين: الشيء الأول أنه خان الرسالة، والشيء الثاني أنه قصر في العبادة، كما تقول أمنا عائشة: من أدخل في دين محمد ما ليس منه فقد اتهم محمدا بالتقصير. وفي رواية أخرى: فكأنه اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. إننا وقافون عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد كلمة ولا نزيد عملا ولا نزيد ذكرا ولا نزيد وردا ولا نزيد صلاة مختراه، إنما نقف عندما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال هو صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فنحن نأخذ ديننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذه من مشايخ الطرق ولا من غيرهم، فهؤلاء قد ضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انما الواحد الذي لا يخطئ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وانما كان صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لان الله علمه ولانه لا ينطق عن هواه، او كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الناس حينما يسمعون ان محمدا قد مات يفزعون. ان محمدا قد مات، وهو الذي قال: من اصابته مصيبه فليتذكر مصيبته فيه فانها اعظم المصائب. مات محمد صلى الله عليه وسلم ودفن وحفر له في الارض ووضعت الارض وأزيل التراب على جسده الشريف، هكذا تقول الاحاديث الصحيحه. وبكت فاطمه وقالت لانس: يا انس، اهان عليكم ان تهينوا التراب على وجه رسول الله؟ يقول انس: والله يا بنت رسول الله، لولا انه امرنا لما فعلنا. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذين يعبدونه وحده، الذين يلجؤون اليه وحده، الذين يستغيثون به وحده، الذين يطلبون الامور منه وحده، هؤلاء هم الشاكرون. او كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها. تامل كلمه يرد، ان الله سبحانه وتعالى يحترم اراده الانسان. ان الانسان اذا اراد الدنيا فانه يجعل همه الدنيا ويشغل نفسه بالدنيا فيجنيها، وان الانسان اذا كان همه الاخره وارادته موجهه للاخره فانه يجنيها. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها. وسنجد الشاكرين. ثم يبين الله لنا او يعطي درسا للذين شهدوا احدا فيقول: وكأي من نبي قاتل معه وفي قراءة اخرى قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. من هو قالوا الربي هو الجمع الكبير الجيش العظيم او الصحابة الكبار الكتار. وقال البعض ان الربي هو المعنى الرباني، الرباني زيد نونا والربي بلا نون، وهو المنتسب الى الرب سبحانه. فالمسلم لا ينتسب الى الرب. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول: وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين يعني منتسبين للرب، لا تنتسبوا الى احد، لا تنتسب للرفاعي تقول انا رفاعي، ما تنتسبش للدسوقي تقول انا دسوقي، ما تنتسبش لاحمد البلد تقول انا احمدي، ما تنتسبش للعقاد وتقول انا عقادي. لا، كونوا ربانيين لا تنتسبوا الا لله سبحانه، وتخلقوا باخلاق الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ناس كثيرون منتسبون الى الله سبحانه، ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم يعلمنا الله ماذا كان يقول الانبياء وماذا كانت تقول امم الانبياء حينما يحاربون الاعداء، وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظروا بما دعوا الله، دعوا الله اولا بغفران الذنوب. الجيش المحارب طالع يحارب يدعو الله اولا ان يغفر له ذنبه، بعد كده بيدعو الله ان يثبت قدمه، بعد كده بيدعو الله ان ينصره. اما ان ندعو الله بالنصر اولا فلن يستجيب الله دعاءنا. وما كان قولهم، خذوا بالكم، وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اغفر لنا الاول يا رب، لكن كنا نواجه ربنا بالمعصيه وبالفسق وبالشرك وبالعقوق وبالنفاق، ثم ندعوه بالنصر، ان الله لا ينصر امثال هؤلاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. الدعاء الثاني: وثبت اقدامنا. ثبت اقدامنا، فان اقدامنا لا تثبت وقلوبنا لا تثبت الا بتثبيتك يا رب. وثبت اقدامنا بعد هذا، بعد ما تغفر ذنوبنا وتثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة، والله يحب المحسنين. اتاهم الله ثواب الدنيا، تكلم عن ثواب الدنيا ما قالش حسن ثواب الدنيا، انما قال وحسن ثواب الاخرة، لان الثواب الحق الممتع المفيد القوي هو ثواب الاخرة، ولذلك قرنه الله بكلمة حسن ثواب الاخرة. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة، والله يحب المحسنين. وهؤلاء احسنوا لانهم طلبوا من الله غفران الذنوب، ثم طلبوا من الله تثبيت الاقدام، ثم طلبوا من الله النصر. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة، والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما زال الحديث مستمر في موضوع احد. حينما اوتينا ان المسلمين هزموا صاح بعض المنافقين وقالوا ان جاءوا الى عبد الله بن ابي بن سلول يطلب لنا امانا من ابي سفيان. الله سبحانه وتعالى يبين لهم انه واهب الامان وواهب السلام. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم يبين الله سبحانه انه سينصر نبيه وسينصر الموحدين وسيلقي الرعب في قلوب المشركين. وهذا ما رايناه والحمد لله وشاهدناه. عرفنا فعلا عن ايمان وعن يقين ان الله يثبت الموحدين ويلقي الرعب في قلوب المشركين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وفي هذا القدر كفاية. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر العدد الخامس من أعداد مجلة التعاون وما زال الحوار مستمرا أيضا حول موضوع التوحية. السؤال هو هل هذا الكلام مجدي؟ هل هو مفيد؟ رأيي في الأول أن هذا كلام غير مجدي وكلام غير مفيد، لأن الصوفية تعلم قلق موقفها وحرج سلوكها ولا تستطيع أن تدافع عن الاتهام الموجه إليها. كنت أرى منذ الأول أنه لا جدوى فيما يقال. وحينما طلب إلي الإخوة الصحفيين أن يدور الحوار حول هذا الموضوع كنت أرى أن هذا عمل غير مجد على الإطلاق، وأن المكاسب التي تجدى إلى مشايخ الطرق هي التي تجعلهم يتمسكون بما هم فيه، ولهذا لا يجدي معهم علاج. لكنني سمعت وقرأت ورأيت في الآونة الأخيرة أن المجلس الصوفي الأعلى ابتدأ يتحرك لما رأى أن فضيحته أصبحت على رؤوس الأشهاد، ولما رأى ولأول مرة أن الناس جرؤوا أن يتكلموا. أحب أن أقول لكم انه لم يجرؤ احد على الاطلاق في تاريخ هذه البلد ان يتحدث عن الصوفية، وكانت الصوفية حلا لهمت، وان الناس كانوا يخافون ان يتكلموا وكانوا يسكتون. فلما نشرت الاعرام بضع سطور ونشرت التعاون جزا الله كل خير عشرات الصفحات، ابتدأت الصوفية تحس انها ما عادت ذات مطونة لا تمس، وانما الشعب قد وعى وافاق، والعصور الوسطى بظلمها وظلامها وجهالتها قد انتهت، وان الناس يريدون ان يناقشوا كل شيء ويريدون ان يصلوا الى الحقيقة من كل شيء. لما رأوا هذا ابتدأوا يصدرون الاوامر لطرقهم ان تحاول التنازل عن بعض الخرافات والبدع. وقد استمعت من بعض الاخوة المنتسبين للطريقة الرفاعية انه قد صدرت لهم اوامر مشددة، ولعل بعضهم يسمعني الان، صدرت لهم اوامر بانه ممنوع التعامل مع الثعابين واكل الازاز. دي اوامر صدرت من مجلس الصوت الاعلى، بلاش تبيت الثعابين دي، وبلاش اكل الازاز، وبلاش السيوف، وبلاش الهوصة دي، لان العالم ابتدى يصور وابتدى يشعر بان هناك فضيحة دينية تحدث في هذه البلد. وما زال لا يمكن السكوت عليها، فضيحة دينية وما زال. الشيوعية بتأكل في البلد، الشيوعية بترعى، ما هو السبب في وجود الشيوعية؟